صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم نزول القرآن. وأشار علينا إخواننا بأننا أسقطنا آية لم نتكلم عنها عن غير قصد، ونستغفر الله عز وجل، وهي الآية رقم 77 من سورة النساء. وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرحمكم الله أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وعليه، فهذه الآية مكية والواقعة التي حدثت بمكة. عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين ومعه أصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في عز ونحن مشركون. والمعنى المراد والعلم عند الله أن هؤلاء القوم لما كانوا على الشرك كانوا في منعة، لا يتكلم فيهم أحد ولا يفكر أحد في الطعن فيهم ولا في سبهم وشتمهم أو إيذائهم وهم على الشرك. إن كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. صرنا أذلة، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم من هؤلاء القوم أننا ما ينبغي لنا أن نكون أذلة بعد أن آمنا، فنحن في الشرك وفي الجاهلية ما كان مخلوق أن يجترئ أن ينظر إلينا. طيب وكنا على باطل بعد أن آمنا وأصبحنا من أهل الحق، الدلالة العقلية تقول من باب أولى ألا ينظر إلينا أحد. الكلام ده من الدلالة العقلية والواقع، أما السنة الكونية تأبى غير ذلك، ولا بد من الخضوع للسنة الكونية. وهذا إخواني يعني لامسناه وعشناه في الواقع الذي نعيش فيه. فكان الرجل وهو على الفسق والفجور كل من أنداده ومن طبقته بلغة العامة كده يرمشون منه، واخد بالك؟ فلما من الله عز وجل عليه بالهداية واستقام على الشرع، السنة الكونية لابد أن تتحقق لازم وعليه. فإن شرح الله عز وجل صدرك للشرع والثبات على الحق بتثبيت الله لك، ووجدت بعض السفهاء يتطاولون عليك، وكان في الصدر الأول لا يجترئون أن ينظرون إليك، فإياك أن تظن أن هذا منقصة في حقك، بل منقبة وفضيلة. ووجه ذلك أنك متقيد بنص تعفو عن من ظلمك وتحلم على من جهل عليك، النص الشرعي قال كده، فهذا ليس بمنقصة ولا ينقص من قدرك ولا يشكك فيما أنت عليه. ودي يا أخواننا مسألة ملموسة في الوقت الحاضر، يعني ممكن لو أن الأمور كله يجري بقضاء الله وقدره تغيرت وتبدلت، ممكن تجد أن الناس يتطاولون عليك وتصل أيديهم الأثيمة إليك، فإياك أن تظن أن هذا منقصة لك أو ينقص من قدرك عند الله عز وجل. فلما قال عبد الرحمن بن عوف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما آمنا صرنا أذلة، فكأن عبد الرحمن بن عوف أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم: إحنا عندنا كفاءة نرجع أعزة كما كانت، وذلك عن طريق سل السيوف. هنسل السيوف ونبدأ بقى إيه؟ يعني كما يقول عم نأخذ حقنا بأيدينا. طيب انت اصبحت دلوقتي اسلمت وامنت واسلمت زمامك لله عز وجل، فاصبح لست حرا في تصرفاتك، بل انت عبد واسير في يد الشريعة. وده الفرق بين حرية الفكر وبين حرية الكفر. الفكر فكر ولكن من خلال ضوابط الشريعة، الكفر ما فيش حاجة هتمسكك، خلاص فكر زي ما انت عاوز، اللي انت عاوز تعمله من خلاص بقى كفرت، ليس عليك قيود. فعبد الرحمن بن عوف أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا كفاءة بعد أن أسلمنا وأمنا، نرجع أعزة كما كانت، ولكن سنضطر أن نسل السيوف ونقاتل مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. لا، احنا لسه في مرحلة إعداد، مرحلة إعداد ومرحلة تربية. اسمعوا إخواني وركزوا في هذا الكلام جيدا، كلنا على قلب رجل واحد في أن صلاح الأمة وصلاح البلاد والعباد يأتي من القاعدة العريضة من خلال صحة الاعتقاد والتربية. وكما قال بركة الزمان وحسنة الأيام العلامة الألباني، التصفية ثم التربية، واخد بالك، أو التخلية ثم التحلية، كلها ألفاظ متقاربة. ده أظن والله أعلم أننا كلنا جميعا على قلب رجل واحد في هذا المعتقد. ولكن الإشكال اللي ممكن يعتريك أو يرد عليك يزعجك شيئا ما، هو إلى متى نتربى؟ إلى متى نتربى؟ هنا يا أخوانا في واقعين لابد أن نراعيهما. الواقع الأول عهد النبوة، الوحي اللي هي المرحلة المكية. المرحلة دي الذي قام بتربية الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. وكان هؤلاء القوم اللي هم الصحابة في رعاية الله وأمنه، وربنا عز وجل مطلع عليهم وعلى كل شيء. فبعد أن تمت تربيتهم ونضجت أفكارهم واشتدت سواعدهم وقلوبهم بالإيمان الصالح، أوحى ربنا عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ركزوا، يبقى مسألة الوصول إلى الحد المطلوب من التربية جاءت عن طريق الوحي، صح؟ أذن الذين ظلموا، أذن الذين أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى وحي جه، خلاص الطبقة اللي عندك دول أصبحوا أقوياء وتمت تربيتهم إلى الغاية المنشودة وإلى الحد الواجب، ابدأ قاتل بهم. ده ما تتفهمش النصوص إلا بهذا الشكل. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، كويس، واختلت الأمة اختلال لا يخفى على أحد، وأصبح التفسخ والتحلل أصبح في الداخل مش في الخارج وبس. طب قلنا هنعيد التربية من جديد، السؤال اللي بيطرح نفسه إلى متى؟ يعني هتنك تتكلم في معالم التربية والتوحيد والعقيدة لحد إمتى؟ القدس راحت، وأفغانستان والشيشان والعراق وليبيا عدها، وانت مطمئن يعني ولا لسه فيها أمل؟ راح، واخد بالك انت ازاي؟ طب هتنا رب لحد إمتى؟ حقيقة الأمر إخواني للإجابة عن هذا السؤال لابد من عمق الفكر وقوة البصيرة، لأن الجواب مش سهل، لأن أنت بتلاقي نفسك بين أمرين. طيب يا رجل أنت مثلا أنت وفلان 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 عملين دروس بقالكم مثلا 7-8 سنوات، ما تركتم من كتاب من كتب الاعتقاد لأهل السلف إلا وأتيتم عليه من ألفه إلى يائه شرحا وقراءة وتفصيلا، وكذلك الفقه وأمراض القلوب وعلاقة الإنسان كل غير ذلك. طب ولحد امتى؟ يعني انتنا قاعدين في المساجد لحد ما يجوا صندباسط مثلا؟ طب ما عزوش فيها حل. اقول اخواني وهذا محض رأي مني عشان بس الكلام يكون واضح. اقول علامات وصول المجتمع الى الحد الواجب في التربية وفي النضج الإيماني والعمق الفكري والاستيعاب الكل للشريعة تظهر من خلال محكات تحدث في المجتمع بقضاء الله وقدره. انتوا معايا؟ يعني دلوقتي احنا مثلا هنفترض ان احنا كده مصر مثلا يعني، وعمالين نترب ومعانا شيوخ كثر عمالين يربط المجتمع على كل فضيلة ويدعونه إلى التخلي عن كل رذيلة، واخد بالك؟ فجأة حصلت هزة في المجتمع. الهزة دي وجدنا ردود الفعل من أبناء المجتمع لا تتناسب قط مع أبجديات الشريعة، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي المجتمع لم ينضج. طب وبعدين؟ استمر في التربية. ولذلك أنا مرة ضربت لكم مثلا عن شيخ من شيوخي السلف كان يدرس لطلابه العقيدة وبالذات التوحيد، مسك كتاب التوحيد بتاع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعمل يشرحه بالتفصيل وبالإسهاب ويركز، فكأن الطلبة شعروا بشيء من الملالة وقالوا يا شيخ الكتاب استظهرناه عن ظهر قلب. طيب ما هي العبرة مش انت تحفظه، ما هو حفظ المتن والشرح ممكن لو انت صاحب ذاكرة وقادة ياخد منك شهر وتخلصه، مش قضية. فالشيخ اراد ان يلقنهم درسا عمليا حتى يعلمهم ان القضية مش قضية استيعاب علم، القضية قضية علم وعمل وواقع وسلوك. قال لهم مرة بيبدأ في الدرس كده قال لهم انا سأقص عليكم قصة. قالوا قول. قال لهم والله في بلد الفلانية وجدنا بعض الناس ذهبوا إلى قبر رجل صالح وبدأوا يستغيثون به ويطوفون حول قبره، فقالوا جميعهم نعوذ بالله هذا شرك بالله، ولم تتمعر قلوبهم ولم يظهر غضب في نبرة أصواتهم. شوية قالوا طيب في البلد الفلانية وجدنا شابا زنى بأمه وكل اتنفض كأن حي لدغته أو ثعبان قرصه، كيف ازاي؟ واو لباس ده اللي عاوز اوصل. ما حكم الشريعة في من زنى بأمه؟ مسلم عاصم مرتكب لكبير، صح. حكم الشريعة في من طاف بقبر واستغاث بمخلوق؟ مشرك أكبر كافر خارج عن الملة. تتمعر وجوهكم من أجل كبيرة ولا تتمعر وجوهكم من أجل شرك بالله؟ ابدأ التوحيد من جديد تاني. بس ممكن تجد طالب علم فنى 10 سنين في طلب العلم كويس، فلما مات أبوه أتى بكل بدعة على وجه الأرض وصنعها لأبيه، ده تربى فاش، واخد بالك؟ كثير في بعض المناطق وجدنا بعض الإخوة بدأ يتزوج وإذا بكل إخوانه ممن هم أنداده في السن ذهبوا يجاملونه بسياراتهم وليس ثم فارغ بينهم وبين الشباب المتفسخ في الطرقات ويقفلون الطرق ويفعلون أفعال بيفعلها أصحاب السيارات الفارهة. أين التربية؟ واخد بالك؟ لذلك لما حصل ماتش مصر والجزائر واهتز الشباب عرفنا أن المجتمع لسه متخلخل، لسه ما أثر فيه العلم بأي نوع من أنواع التربية، وده اللي احنا بنقوله. يبقى مسألة ان احنا لان اللي حصل ايه، ان بعض الجماعات قالت احنا ناخد مسلك التربية، واخد بالك؟ قالوا ماشي، ولكن اخطأوا فين بقى؟ قال لك طيب تعالى سيدنا النبي قعد يربي 13 سنة، واخد بالك؟ فقالوا طيب ده سيدنا النبي كان بيربي وهو خير خلق الله وما كانش فيه معوقات للتربية، فاحنا خليها عندنا شوية واجعل التربية 20 سنة. معايا يا اخوانا؟ معايا تمر ولا تلعب؟ طيب فبدأوا يربوا 20 سنة، قعدوا يعملوا والتنظيم السري والكلام ده كله لمدة 20 سنة. بعد 20 سنة قالوا حي على الجهاد، ظنا منهم أنه وصلوا إلى الحد الواجب في التربية، وكان الأمر على غير ما ظنوا وغير ما حسبوا. ده بكلامهم هم، كلامهم هم. واقرأ أيام من حياتي لزينب الغزالي تسمع هذا الكلام وغيره. يبقى أنا مسألة دلوقتي لأن الإشكال ده بيقابلنا كتير. كل الطلب يقول طب لحد أنت تربية، ما تعالى معايا هو إحنا بنربي. هل يا ترى الغرض من التربية إلقاء المادة العلمية أم النظر إلى الأثر المترتب على المادة العلمية؟ الأثر المترتب، أنا لقيتك عملت فرح، خدت زوجتك بالفستان الأبيض وقعدت تلف، وأنا محذرك 100,000 مرة إياك والفستان الأبيض، أعمل لك إيه أنا بقى يعني؟ أجي أخدها منك أنا؟ فاش. يبقى لما ظهر انحراف في السلوك بعد إلقاء قسط من العلم قلنا لا لازم نعيد تاني. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن القضية قضية في منتهى الخطورة. طيب، فإذ أضفنا إلى ما ذكرنا المعوقات التي تنصب على المجتمع لعرقلة التربية والنشاط العلمي، والمعوقات متمثلة في المرئيات الفاجرة، المرئيات الفاجرة ده أنا بتكلم على قبل الأحداث، لا شوفوا المرئيات الفاجرة بعد الأحداث، واخد بالك؟ كان الفجور يظهر ولكنه غير محتم بحماية القانون، سيظهر وتظلله راية القانون. انتوا معايا ولا لا؟ ودي الخطورة. يعني كان ممكن فعل فضع على الطريق العام، ضبط المرور يتدخل والقانون بيقول له خش خد اجراء، لا ده ياتي القانون مالكش دعوه به، بس قول له لو سمحت خد جنب. ما هي دي الخطوره هنا. يبقى معوقات بتاتي لتقف حجر عثره امام معالم التربيه. يبقى بناء على ذلك ما اقدرش احط بقى 10 سنين ولا 15 ولا 20 ولا 30. اضف الى ذلك ايضا الشخص الذي يربي، هل عنده من الملكات والإخلاص والعطاء الذي يعطي ويربي؟ شيء مفقود يا أخواننا إلا القليل. آمل أن تستوعبوا ما أقول بحيث نمشي صح، لأن استعجال الثمار وعدم مراعاة السنن الكونية يصيب الدعوة بمقتل فلا تقوم لها قائمة. خبرك وانت مفكر ان الجمهرة والمؤتمرات التي فعلها اصحاب اللحى، وده الوصف المناسب له، التي فعلها اصحاب اللحى في مصر خفيت على اعدائنا. طب لو ربنا أبقانا أنا وأنت على وجه الأرض سترى أن هذا سجل وسيظهر في وقته ويعمل له حساب من الآن. ولكن نظر لعدم البصيرة وحظ النفس ولأنهم لم يتربوا بين ركب أهل العلم تعجلوا الأمر، وسنتجرع ثمار الذل من وراء ذلك، إلا أن يتداركنا الله برحمته ويتولانا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، ممنوع القتال. ونفس الكلام يا أخوانا حدث بعد بيعة العقبة الثانية، وذكرناه في السيرة. لما انتهى بيعة العقبة والأنصار كانوا 84 رجلا، ودولت بقى إيه أهل حلقة، كابر عن كابر أهل حرب، يعني ربنا عز وجل قدر في الأزل أن تقوم الحروب بينهم، حرب داحس والغبراء وحرب بعاث، عشان يتفننوا في معرفة القتال. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن لنا أن نميل على أهل الوادي أهل مكة فنحصدهم بأسيافنا، مش هياخدوا مننا 5 دقايق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نؤمر بقتال ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المرحلة متقيد بوحي، وهو متقيد بوحي طوال حياته النبوية. إحنا الإشكال عندنا انقطع الوحي، ولكن نستدل على وصول القوم إلى الحد الواجب من التربية من خلال رؤية أهل العلم الثقات إلى المجتمع، مش كده وبس. الله عز وجل قال وقوله الحق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تربى الناس على معالم التربية وفهموا الشريعة كما ينبغي، خلاص الله عز وجل يقيد كما جاء الخبر في المهد المنتظر يصلحه الله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم أصلحه الله عز وجل. كذلك ما الذي يمنع إذا صلح الناس والعباد وتربى الناس أن الله عز وجل يقيد لهم رجلا صالحا يمسك زمامهم ويقودهم حيث أمرهم الله عز وجل؟ هذه يا أخوانا أمور سنن كونية لا بد أن نراعيها ولا نحيد عنها قيد أنملة. يقول: فلما حوله الله إلى المدينة، أذن بالهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له ربنا عز وجل بالقتال. حاضر. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله عز وجل إلى المدينة أمر بالقتال، أمر بالقتال، فكفوا، فكفوا أي الذين قالوا نريد أن نقاتل كفوا عن القتال لما جاء الأمر بالقتال. فأنزل الله عز وجل قولهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية اكتب يا أخي الفاضل، وفي الآية أن الذين نقصوا عن القتال فريق منهم لا كلهم، أن الذين نقصوا عن القتال فريق منهم لا كلهم. فعبد الرحمن بن عوف وكبار الصحابة كانوا من أول الخارجين في غزوة بدر وغيرها، كانوا من أول الخارجين في غزوة بدر وغيرها. دي الآية التي سقطت منا سهوا، ونرجع إن شاء الله إلى ما بدأناه. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الآية رقم 95 من سورة النساء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. الآية 95 من سورة النساء. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدعو فلانا وفلانا. هذا جاء في بعض الروايات أنه زيد بن ثابت، فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتف، فجاءه أي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له زيد بن ثابت اللي هو كاتب الوحي، جاء ومعه الدواء واللوح أو الكتف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيملي على زيد بن ثابت وحي. ما هو الوحي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. وخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم، هو عبد الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على زيد ما يملي. فقال يا رسول الله، من القائل؟ ابن أم مكتوم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ضرير، وكان رضي الله عنه وأرضاه لا يبصر، أنا ضرير. فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يبقى محل الشاهد كلمة إيه يا أخوانا؟ غير أولي الضرر، نزلت في عبد الله بن أم مكتوم. وفي رواية عند البخاري أن زيد بن ثابت قال: أملى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال زيد: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي. يبقى بقدر الله والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على زيد هذه الآية، جاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى، ده كله كلام زيد بن ثابت يا أخوان، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه. وأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. أعيد ولا مكتوب معاكم؟ قال زيد بن ثابت: أملى علي النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض، تهراء ضاد مشددة، أن ترض فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر. قول زيد بن ثابت وفخذه على فخذي، أي أنه كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت. فلما نزل الوحي يقول زيد: ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشي أن ترد، يعني إيه؟ تسويها بالأرض. وفي هذا دليل على أن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير من بشريته صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على ناقته، فنزل عليه الوحي فبركت به ناقته فنزل عنها، بركت به ناقته فنزل عنها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وأحيانا كان يأتيني مثل صلصلة الجرز وهو أشدها علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. هي حالات الايه؟ الوحي. يبقى دي حاله من الحالات. فانزل الله عز وجل: غير اولي الضرر. اكتب اخي الفاضل: فقه الايه. فقه الايه، ركزوا أول فقه الآية. من كان من أولي الضرر، من كان إيه؟ من أولي الضرر. راضيا بقعوده، من كان من أولي الضرر راضيا بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل الله، لا ينوي الخروج في سبيل الله، ولا يحدث نفسه بذلك لولا وجود المانع، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. يبقى ده مذموم ولا مش مذموم؟ مذموم. أعيد تاني. من كان من أولي الضرر راضيا بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل الله، ولا يحدث نفسه بذلك لولا وجود المانع، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. يعني هو من أولي الضرر ولكن رضي بالقعود، قال لك يا ود إيه أهي ما جاتش منك، فلم يحدث نفسه بالخروج ولا ينوي بذلك، ده شأنه شأن القاعد بغير عذر. قاعد بغير يعني واحد إيه أعمى والتاني سليم، السليم قعد، السليم إيه قعد، طيب المعذور قعد مثله، قعد مثله، ولكن لم ينوي الخروج ولم يحدث نفسه بذلك، الاثنان سواء. واضحة ولا مش واضحة؟ تاني، رجلين أحدهما معافى صحيح البدن وقعد عن الجهاد ملوش عذر، قعد بجواره آخر معذور صاحب شلل، قعد بجواره ولكن قعد لعذر، مع قعوده بالعذر رضي بالقعود، وفي نفس الوقت لم يحدث نفسه بالخروج لولا العذر. يعني بيقول ايه؟ لولا انني كذا لخرجت، هو لم يفعل ذلك، فاصبح الاثنين سواء. يبقى استوى صاحب العذر مع غير صاحب الايه؟ العذر. طيب اكتب. ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله، لولا وجود المانع، ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، يتمنى ذلك ويحدث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد. يبقى من كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، يتمنى ذلك ويحدث به نفسه، فإنه، هي الضمير عائد على مين؟ على من كان عازما على الخروج ولكن عنده مانع، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد. ووجه ذلك أن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل، أن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل، اقترن بها مقدورها، طب اكتبها واشرحها لك. ها؟ إذا اقترن بها مقدورها، النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل، ينزل صاحبها منزلة الفاعل. يعني إنسان نوى أن يفعل شيء معين بنية جازمة، ولكن هذه النية الشيء الذي يلزم لكي تكون النية في حيز الواقع مش موجود، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة صاحب النية دي ينزل منزلة الفاعل. فالذي عجز عن الخروج لمرض أو زمانة يعني عرج أو عمى مع النية الصادقة في هذه الحالة ينزل منزلة الفاعل. واضح يا إخواننا فقه الآية دي؟ اتفهمت؟ الآية التي تليها قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية رقم 97 من سورة النساء. روى الإمام البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث قطع على أهل المدينة بعث افتح قوس شرح الكلام ده يعني. قال الحافظ اللي هو مين يا أخوانا؟ طيب أي أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام زمن فتنة ابن الزبير. أي أنهم ألزموا. حاضر. روى البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث. قال الحافظ أي أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام زمن فتنة ابن الزبير. يعني ابن الزبير لما لم يدخل في بيعة يزيد وأخطأ في ذلك خطأه أنداده من الصحابة وغيره وطلب البيعة ودانت له الحجازين فأرسل إلى أهل المدينة وألزمهم بخروج جيش من عندهم لقتال أهل الشام. أدي معنى كلمة قطع على أهل المدينة بعث. يقول محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود فاكتتبت فيه أي أنه كتب في هذا البعث سجلوه يعني أنت من الذي يخرجه. يقول محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود فلقيت عكرمة مولى ابن عباس. نعم حاضر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. البخاري بيروي حديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود بيقول إيه قطع على أهل المدينة بعث. إيه معناها؟ إن أهل المدينة ألزموا أن يخرجوا من لديهم جيش ليقاتل أهل الشام. الكلام ده من اللي قال لهم الكلام ده؟ عبد الله بن الزبير. فمحمد بن عبد الرحمن أبو الأسود انكتب في الجيش ده سجلوه. فبعد ما انكتب ماشي في المدينة فقابل مين؟ عكرمة مولى ابن عباس. وضحت لحد كده؟ فبيسأل عكرمة بيقول له والله حصل كيت وكيت وكيت وطبعا ده قتال فتنة والفتنة الأصل فيها أن يلزم كل إنسان بيته. ده اللي هو ملتزم ومتربي على النصوص. أما صاحب الهوى فلو جاءته كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلما قابل ابن عكرمة مولى ابن عباس يقول فأخبرته. أخبره بإيه؟ بأنه في جيش طالع هيقاتل في الفتنة في الشام وانا متسجل فيه اعمل ايه؟ ادي معنى كلام محمد بن عبد الرحمن لعكرمة مولى بن عبد. يقول فلقيته فنهاني عن ذلك اشد النهي. نهاني عن ذلك اشد النهي. من اللي نهاه بقى؟ عكرمة، وعكرمة ده ابن عباس اللي مربيه، عكرمة مولى ابن عباس. يقول أخبرني ابن عباس، من القائل هنا؟ عكرمة. أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله. ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه معنى ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين؟ الله يبارك فيكم، من الأمور الشرعية الهامة عند أهل السنة والجماعة حرمة إكثار سواد أهل البدعة، ده أصل. إيه بقى سواد أهل البدعة؟ كلمة سواد ده مصطلح عند العرب يقال عن الكثرة. يبقى يحرم على رجل من أهل السنة أن يكثر سواد أهل البدعة. يكثر سوادهم يعني يقعد معاهم، يمشي معاهم، يخالطهم، وإن كان ينكر عليهم ولا يشاركهم. مجرد الجلوس والمشي والمصاحبة في حد ذاته محرم، لأن فيه إكثار لسوادهم. يبقى واحد صاحب بدعة عمل فرح، رايح تعمل ايه؟ قول لي كده رايح تعمل ايه؟ دعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاك فأجب. الله الله على الفقه الحاذق. تم النصوص الثانية حرمت عليك أن تكثر سواده. انتبهوا يا أخواننا، لأن هو ده المسلك اليومين دولت وقبل كده اللي بيسلكوا أهل البدع، يبدأ يتزلف ويتقرب منك. ولا بس إيه يا أخي، أنت مش بتنكر علي؟ أنا موافق انكر علي، بس خمس دقائق نروح مشوار أنا وإنت لحد مشيت مرت البلد وهو حاطط ايده في ايدك، قال لك يا عم ده الناس حبايبهم. امال عمال يقول مبتدع مش مبتدع عليه، ده لو هو مبتدع كان مشي معاه. يا ريت ناخد بالنا كويس، لان اهل البدع الخبث عندهم عالي ويمكرون بك، واهل السنه المؤمن غير ان يخدع، فما ينفعش. فعبد الله بن عباس بيقول لهم العله فين، ان ناسا من المسلمين أسلموا وكانوا يكثرون سواد المشركين ضد رسول الله. خرج المشركون يوم بدر، وخرج معهم بعض المسلمين كانوا مسلمين، ولكن قال لك إيه، تعالوا معانا ما تقتلوش، بس سقفوا معانا بس. تم دي وحدها مصيبة. عشان كده بنقول إيه، لا يحل لمسلم أن يقف مع مبتدع ليكثر من سواده ولا يشاركه في بدعته تحت أي اعتبار. يبقى مات أبو صديقك وصديقك لم يتربى التربية الحقة، فأقام مأتما وعويلة، وأتى بأهل البدعة من الخراء وليس من القراء، ليقرأوا الكتاب ويأجرون عليه ويشترون به ثمنا قليلا، فلا يحل لك الذهاب. تحت دعوة بقى راح أنصحهم أعظهم، ألقي بين قلوبهم موعظة تبكي لها القلوب والعيون، كل ذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحت أي اعتبار. فعبد الله بن عباس بيقول إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي حصل ايه؟ يقول ابن عباس يأتي السهم يرمى به فيصيب احدهم فيقتله، او يضرب فيقتل. هو واقف معاه واخد بالك، فالسهم جه فيه موته، راجل بيضرب مسلم بالسيف، لقاه واقف معاه ضرب قتله. فلما قتل بعضهم قال بعض المسلمين هؤلاء خرجوا وما كنا نعلم عنهم إلا الإسلام، فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إيه اللي وقفك؟ كنا مستضعفين في الأرض. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ واضح يا أخوانا ديت؟ ومن أجل ذلك صديقك، صديق الطفولة، صديق التختة والمدرسة، عصى الله وابتدع، شرع الله أحب إلينا من كل شخص. مسألة منتهية. أنا صديقك وبحبك أو عيني ليك، ولكن انت خلفت الشرع، يبقى لا كرامة، لا كرامة. وأنا أرجو يا أخواننا أن تتخيلوا لو أن الناس كلهم سلكوا هذا المسلك مع المبتدع والعاصي، خلاص سينتهي الأمر. ولكن طريق القلوب، ونأتي بقى بمبررات يستحي الشيطان أن يأتي بمثلها، ونبدأ نشارك في البدعة ونندس مع الناس، وتذوب الشخصية ويذوب التميز، وهذا مخالف للنصوص الشرعية. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ماشي سنعتبر هذا عذرا، ولكن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 5 دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا لمن أراد أن يتوضأ أو يجدد نشاطه، عفى الله عنا وعنكم.